أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه وفي بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيعني نحاول أن نتذكر نية صالحة في هذا المجلس، أن احنا نتقرب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم شهر شعبان، ونحن يعني نستقبل شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان غير مفقودين ولا فاقدين، وأن يرزقنا في رمضان العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقبلنا الله سبحانه وتعالى. النهاردة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، من هذه الحديث الجميلة التي اختارها الإمام النووي الأربعين النووية. النهاردة الحديث 39: تجاوز على المخطئ والناسي والمكره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. حديث النهاردة حديث جميل، يعني بعض أهل العلم قال إن ده يعد نصف الدين، وسند الحديث فيه ضعف، يعني ضعفه غير واحد وأيضا صححه غير واحد. يعني معنى الحديث يعني تشهد له أدلة القرآن والسنة كثيرة، وأصل الحديث في بعض ألفاظه في الصحيحين في البخاري ومسلم، فهو له ألفاظ صحيحة، لكن في هذا السند بالذات أو في هذا الحديث بالذات ويعني ضعف، وإن كان كثير من أهل العلم على أيضا على تصحيحه، لأن له شواهد كثيرة، ولأن بعض أهل العلم أيضا صححه السند، ممن يعني ضعف السند أبو حاتم وابن رجب في شرح جامع العلوم والحكم، قال أنه حديث مرسل، مرسل من الأقسام الحديث الضعيفة، والحاكم صحح الحديث، والشيخ الألباني صحح الحديث، فالحديث له شواهد كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن معاملة الله سبحانه وتعالى، ومهم جدا يا جماعة احنا بنتكلم عن معاملة الله ان احنا نفهم ان الله سبحانه وتعالى يعامل الناس على اختياراتهم، إن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس مناط التكليف على العلم والقدرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسب واحد جاهل كان لا يقدر على أن يتعلم أو ليس عنده أدوات التعلم، فربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبه على شيء لا يعلمه ما دام لم يقصر في هذا التعليم. وربنا سبحانه وتعالى لن يحاسب رجل عاجز عن أداء العبادة لأنه حقيقة لا يقدر على أداء العبادة، فيقولوا مناط التكليف العلم والقدرة. يعني لابد أنك أنت عشان تحاسب وتكلف بالشيء أنك أنت يكون عندك علم بهذا، وأنك أنت تكون عندك قدرة على أداء هذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث النهاردة بيتكلم عن الإرادة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى تجاوز إذا غابت الإرادة. ويعني أنصح بدرس كان اسمه تحرير الإرادة، موجود على الساوند كلاود ان الناس تسمعه، ان مسألة ان احنا لابد ان احنا يبقى عندنا ارادة تختار، ان في كل حياتنا ان انما الاعمال بالنية، انما الاعمال بالنيات. فانت بتبحث او بتحاسب على نيتك، بتبحث في الطريق الله سبحانه وتعالى عما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتختار ذلك وترضى بذلك، والاختيار له تبعات. طب اذا غابت الارادة، إذا غابت الإرادة خطأ أو نسيانا أو إكراها، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم إن الله تجاوز لي، يعني إن الله سبحانه وتعالى ترك أو رفع الإثم عن هذه الأمة إذا غابت إرادة هذه الأمة، إن واحد أخطأ أو واحد نسي أو واحد أكره على شيء. بالنسبة للإكراه أو بالنسبة عموما قبل ما نتكلم في الإكراه بنتكلم عن الخطأ والنسيان، ده يعني ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إن نسي، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيكون نسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. إن هنا النسيان، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ودعا أهل الإيمان وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. فهنا قد فعلت ديت إن ربنا سبحانه وتعالى وضع الأمة النسيان والخطأ، وأيضا ما استكره عليه. يعني كثير من الآيات بتتكلم على مسألة الإكراه، أو إن ربنا سبحانه وتعالى رفع عن الأمة مسألة الإكراه، إن الشيء اللي هم مكرهين عليه. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأوجب الله سبحانه وتعالى ما يستطاع. فالحاجة الغير مستطاعة، إن الإنسان الذي لا يستطيع شيء، زي مثلا من كان مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من كان مريضا في الصيام، لما أوجب الله الصيام قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى التيمم قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولما أوجب الله سبحانه وتعالى الجهاد قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين ما يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر. وقال في الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله سبحانه وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وربنا سبحانه وتعالى قال في الإنفاق: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فهتجد كثير من الأدلة الشرعية على أن الإنسان إذا لا يقدر على شيء فإنه يعفى عنه، وأن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع. اللي مش قادر يصوم، واللي مش قادر ينفق، واللي مش قادر يدعو، واللي مش قادر يجاهد، واللي مش قادر يبذل، هذا كله وضعه الله سبحانه وتعالى عنه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قد فعلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقرأ أحد منها بحرف إلا أعطيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعوته. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع عن الأمة الأشياء اللي هي مضطرة إليها أو أكرهت عليها. إن واحد ربنا سبحانه وتعالى قال في المطاعم، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. في آخر الآية قال ربنا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فربنا سبحانه وتعالى قال في المحرمات: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقال في الآية الأخرى: كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الاضطرار، أن الإنسان مضطر إلى شيء. للضرورة حكم شرعي. الناس أحيانا النهاردة تتساهل في الأشياء ويقول لك أصل دي ضرورة، لكن حقيقة الضرورة ده حكم شرعي. فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في محظورات الكلام في الكفر، قال: ومن كفر او قال: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فربنا سبحانه وتعالى عذر المكره في الكفر، في الاقوال عذر المكره في قول الكفر. وقال الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا أن أهل الإيمان يخافون على أنفسهم أنهم سيقتلون فيقولوا كلمة الكفر تقوى خوفا من أعدائهم. حتى ده هنا اسمه حكم الإكراه، إن رجل اضطر إلى ذلك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى عذر المكره، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولما تكلم في الفعال قال تعالى يعني واحد يكره على فعل معين، وحنا نفصل في الإكراه، قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني ما فيش واحد كان زمان عندهم إماء فكان واحد يكره الأمة أنها تزني عشان ياخد الفلوس من وراء الإيه مهر البغي. فربنا سبحانه وتعالى نهى أن الرجال أو أن كل واحد عنده أمة أن هو يكرهها على البغاء. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طيب هذه المرأة التي أكرهت وهي مستضعفة ولا تستطيع أن تفر من سيدها ولا تستطيع أن تعيش وحدها وأكرهها سيدها على البغاء، ماذا تفعل؟ قال تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فوضع الله سبحانه وتعالى عنهم عن هذه الإماء المستضعفات هذا الإثم. ليه؟ لأنه مكرهة. طيب يبقى الحديث له شواهد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صحته، وفي الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها وما أكره عليه إلا أن يتكلموا أو يعملوا. فلفظ الحديث يعني موجود هذا اللفظ اللي هو إن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما أكره عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا، ده من ألفاظ الصحيحين. طيب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مسألة الإرادة، إن الإنسان لابد أن يكون له إرادة وأن هو يختار وأن هو يعرف هو بيختار إيه وهو عايز إيه بالضبط وهو بيعمل إيه، وهو له إرادة حرة لازم يكون عشان يثاب على الفعل أن هو يتحرك بإرادته. طيب افرض الانسان ارادته اختلت، افرض الانسان اخطا ده يعني ايه خطا؟ تعالوا قبل ما اتكلم في كلمه الخطا ديت، لان كثير من الناس لما بيجي عارف الخطا ويتكلم على جزء من اجزاء الخطا اللي هو بيستعمل ان الرجل يستعمل الشيء عن غير عمد، ولفظ الخطا يستعمل في العمد وفي غير العمد. قال تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. فكلمة خطأ كبيرة يعني إثما كبيرا، الأكثرون يقرؤون خطأ على وزن ردا وعلما، وقرأ ابن عامر خطأ على وزن عملا. هنا يقولوا في بعض القراءات إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهنا الخطأ أحيانا بيراد به هنا في الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أحيانا يراد به الشيء العمد وأحيانا بيراد به غير العمد، اللي هو وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني هو لم يقصد ذلك. ومسألة إن الخطأ، هل الخطأ هنا معناه إيه؟ معناه الإثم ولا معناه مخالفة الصواب؟ إذا بيذكر في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر في سورة يوسف قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فثم هم هنا يعني إن كنا لمذنبين، فالمفسرين ابن عباس قال إن كنا لخاطئين أي لمذنبين آثمين. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وكذلك قالت امرأة العزيز لمرأته قال العزيز لمرأته استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولهذا هل لفظ الخطأ هنا يدرك أو يطلق على إن واحد مذنب ولا واحد خالف الصواب؟ إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران، الاستعمالين موجودين في الوحي، يعني استعمال لفظ الخطأ على الذنب والمعصية وارد في الوحي، واستعمال لفظ الخطأ على مجانبة الصواب بغير قصد أيضا وارد في الوحي. وبعض أهل العلم فرق ما بين خطأ وخطأ وأخطأ، وإن الخطأ يعني إذا كان عن عمد او اثم فيسمى خطأ، واذا كان عن غير عمد فيسمى اخطأ، وان الانسان الخاطئ او الخطيئة غير الانسان المخطئ، ان المخطئ اخطأ بغير عمد لكن الخاطئ ده اخطأ بعمد. ولكن انا بتكلم على ان لفظ الخطأ عموما بيستعمل في هذا وهذا، يقال يعني يقال الخطأ في العمد ويقال الخطأ في مغالفة الصواب. قول الله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن ذنوبهم كانت إيه؟ كانت خطايا. وقال الله سبحانه وتعالى عن قول السحرة في قصة موسى عليه السلام، قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، فسمى معاصيهم إيه؟ خطايا. ومنه في قوله في الحديث الصحيح يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني تذنبون يعني تعصون يعني تعصون يعني تأثمون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الصحيحين أيضا حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. فكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي، وكان يقول عن هذه الذنوب والمعاصي أنها إيه؟ خطئي. فكان لفظ الخطأ هنا، الخطأ هنا ذنب، ذنب ده يعني واحد عمله بعمد، يعني واحد يأثم أو واحد يخاف من ذنبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الذنوب أيضا من الخطايا، وهي يعبر بها في لفظ الخطأ، ويعني يشملها لفظ الخطأ. في صحيحين من لما الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة سأل النبي عليه السلام عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ما بين تكبيرة الإحرام وما بين قراءة الفاتحة، بيسألوا عن سكوت دعاء الاستفتاح، فقال أرأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فشوفوا لفظ إيه؟ خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهنا نقطة إن لفظ الخطأ يعبر عن الشيء العمد اللي هو الذنب، ويعبر به أيضا عن شيء غير العمد اللي هو قول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مسلمة ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال بعد ذلك قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فجعل هنا الخطأ ده المعنى الثاني للخطأ اللي هو إن الفعل بغير قصد. عشان كده العلماء أو الفقهاء يقولوا الخطأ بينقسم خطأ في الفعل وخطأ في القصد، خطأ في الفعل وخطأ في القصد. يبقى أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنها إن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ. إيه هو الخطأ؟ إحنا قلنا الخطأ ده إن واحد فعل فعل إما عامدا وهذا الفعل خطأ فهو يأثم بذلك، وإما فعل الفعل غير عامد فهو هنا لا يقصد ذلك، فهنا الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه. يبقى احنا جماعة هنربط ما بين حاجتين، ما بين مخالفة الصواب، او هنفصل معذرة، يبقى احنا جماعة هنفصل ما بين حاجتين، ما بين ان الفعل خطأ وما بين ان الفعل يستوجب اسم. يعني هل انا ممكن اعمل حاجة غلط واخد حسنات عليها، ولا هل يستلزم الخطأ الاسم؟ لا يستلزم الخطأ الاسم. ممكن واحد يعمل غلط وما ياخدش سيئات، بل بالعكس ممكن واحد يعمل غلط وياخد حسنات. ليه؟ إذا استفرغ وسعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يقول هو الأجر هنا على إيه؟ الأجر هنا على الاجتهاد. وده بعض أهل العلم لما يتكلم يقول كل مجتهد مصيب، يقوله مصيب في إيه؟ هل الحق يتعدد؟ يقول لا، هو الحق لا يتعدد، لكن الراجل ده اجتهد وأخطأ ومع ذلك هو مصيب. ليه مصيب؟ لأنه بذل وسعي واستفرغ طاقته في الحصول أو في محاولة الوصول إلى الحق. لذلك العلماء أو الفقهاء يقسموا الخطأ، يبقى في حاجتين في الخطأ نتكلم فيهم. الحاجة الأولانية، في فرق ما بين إن واحد أخطأ وبين واحد يأسم. أنت ممكن تخطئ وما تأسمش، وممكن تخطئ وتأسم، وممكن تأسم وما تخطئش، وممكن تأسم وتخطئ. طيب تاني، إن واحد ممكن يأسم، ما في يعني الإسم حاجة والخطيئة حاجة. ممكن واحد عمل حاجة وهي في ظاهر الحياة هي صحيحة، لكن هو من داخله إيه؟ هو نيته خاطئة، هو أراد بها غير وجه الله، فأثم على نفاقه أو على ريائه أو على أنه لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى، وهو في ظاهر الحياة هو قدام الناس هو من إيه؟ من الصالحين، فهو أثم ولم يخطئ أمام الناس. وممكن واحد يخطئ ومع ذلك يرفع الله سبحانه وتعالى عنه الاسم، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ. أو ممكن واحد يخطئ ويأثم، وممكن واحد لا يخطئ ولا يأثم. يبقى هنا القسمة رباعية، وقد بيّن الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل وخطأ في القصد. خطأ في الفعل يعني إيه؟ يعني واحد مثلا بيرمي حاجة، هو أراد أنه هو مثلا يرمي مثلا يصطاد طير، وهو بيصطاد أم الطلقة جت في دماغ واحد، فهو بدل ما يرمي الطير عشان يصطاده اصطاد مين؟ قتل واحد أو أصاب واحد أو عور واحد، جرح واحد. هنا هو مش لا يقصد مطلقا هذا الرمي، فهنا ده اسمه خطأ في الفعل. وأحيانا بيقصد بيبقى الخطأ مش خطأ في الفعل، إنما خطأ فين؟ في القصد. الخطأ في القصد ده لأنه مش عارف، واحد مش عارف فما عندوش، مش عارف ده لأنه هو ما عندوش قدرة على المعرفة، أو أنه استهلك أو استنفذ وسعه في المعرفة لكنه إيه؟ لم يصل إلى الحق. يعني واحد مثلا في معركة ما بين المسلمين والكافرين، وبعدين واحد لابس لبس العدو فقتله، وبعد كده اكتشف ان الراجل ده كان ايه، كان مسلم وكان داخل مثلا بيموه عليهم، فهنا هو قتله ايه خطأ. فربنا سبحانه وتعالى قال ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ففرق الله سبحانه وتعالى بين النوعين، اللي هو ان واحد فعل شيء بإرادة وقصد واضح، وبين واحد فعل شيء بغير إرادة أو بغير قصد. يبقى جماعة احنا هنؤاخذ على ما نقدر عليه على استطاعتنا، ونؤاخذ على إرادتنا. وإذا غابت الإرادة لغير قصد، ان واحد عمل حاجة وما كانش قاصد، عمل حاجة بغير نية، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز له عن هذا. يقولوا فلفظ الخطأ وأخطأ عند الإطلاق يتناول غير العامد. يبقى المشهور إن لفظ أخطأ وخاطئ يتناول إيه؟ غير العامد، وهو يطلق في القرآن على العامد وغير العامد، لكنه دائما يعني المشهور فيه والغالب عند الناس يقول لك فلان أخطأ يعني ما كانش قصده، يعني هو ما كانش يتعمد ذلك، فده المشهور عند الناس. وده فعلا مقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ، ان واحد فعل شيء بغير ايه، بغير عمد. اللي فعل شيء بغير عمد فهنا ده ايه، ده يعني الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم. عشان كده يقولوا كل مجتهد مصيب غير خاطئ. الناس تزعل او يقول لك ما ينفعش نقول على الشيخ او على العالم انه اخطأ، فتقول له ليه مع انه ممكن يكون اخطأ وجانب الصواب، يقول لك لا هو اجتهد، لانه كل مجتهد ايه مصيب. هو هنا له هذه الكلمة لها وجه، مش مقصود بها تعدد الحق، انما المقصود بها ان ايه، ان الرجل استفرغ وسعه في الوصول الى الحق، فإنه أخطأ شيئا لو علمه لكان عليه أن يتبعه، وكان هو حكم الله سبحانه وتعالى في حقه. لكن الصحابة والأئمة الأربعة رضي الله عنهم وجمهور السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد وإن لم يكن إثما، كما نطق بذلك القرآن والسنة في غير موضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. طيب هنا نقطة، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مسألة الإرادة أو بيتكلم عن مسألة الخطأ، وبيقول إن الناس ممكن تخطئ، والخطأ ده إذا الإنسان عمل حاجة وهو أخطأ فيها فربنا سبحانه وتعالى مش هيعاقبه على هذا الإيه، على هذا الفعل في الآخرة. لكن هل يا ترى الرجل ده مطالب إن هو يصلح خطأ ولا مش مطالب؟ يعني لو واحد أخطأ خطأ معين، هل هو مطالب ان يصلح خطأه، ولا نقول خلاص ان الله وضع عنه الخطأ فبالتالي هو ايه، هو مش مطالب؟ لا، هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الانسان عليه ان يصلح خطأه قدر استطاعته. والعلماء هنا يفكروا يفصلوا، يقولوا ان الخطأ اذا كان في حق الله في العبادات يختلف اذا كان في حق الادميين. وطبعا التقعيد ده ايضا لا يسلم، يعني هذا التقعيد أيضا يحتاج إلى نوع من أنواع يعني التفصيل شوية، لأن مش كل العبادات حقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى وضع الخطأ فيها. يعني لو واحد أخطأ في مثلا صلى بغير وضوء، وهو كان متخيل إن هو متوضئ، وبعد كده اكتشف إن هو توضأ أو كان صلى بغير وضوء، هل الراجل ده هنا يعيد الصلاة ولا ما يعيدش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله ما أحسن غيرها، قال له أنا مش عارف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما عذروش أنه مش عارف، لأنه كان عليه أن يتعلم، في حين أن الصحابي التاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة وكان الآية وكان الكلام في الصلاة نسخ وما كانش عارف، النبي صلى الله عليه وسلم عذره ولم يأمره بإعادة الصلاة. فهنا في الأولانية الرجل ما كانش عارف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له عيد الصلاة. والتاني النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد أيضا ما كانش عارف، ما كانش عارف الحكم، ما كانش عارف إن الآية نسخت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. عشان كده يقولوا إن مسألة الخطأ، إن الإنسان إذا أخطأ وهو يقدر على أن يعرف الصواب، أو إذا كان هناك عبادات في هنا في تفاصيل، ان مش كله زي بعضه، يعني في عباده هو عليه انه يعيدها، وفي عباده هو عليه انه يراجع جزء منها، وفي عباده بتجبر بشيء اخر، وفي عباده يعني زي مثلا في الحج مثلا اذا اخطا في 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 احد اركانه فهو ممكن ايه، ممكن يشبهه مكفرات الحج، او ان هو مثلا ان هو يريق دم او يطعم مساكين او غير ذلك. اذا مثلا في القتل، لو واحد قتل مؤمن خطأ، فهو ربنا سبحانه وتعالى لن يعاقبه على ذلك لأنه لم يقصد ذلك، لأنه قتله خطأ، لكن عليه أن إيه؟ أن يدفع الدية. فهنا إن الإنسان مش معنى أنه أخطأ أنه مش هيصلح خطأه، إن كل خطأ له تصليح. أحيانا التصليح ده بيكون تصليح إعادة، إنه يعيد العبادة من الأولى للأخيرة، أو بيعيد الحق كله مرة أخرى. وأحيانا التصليح ده بيبقى جزء من العبادة، مثلا لو واحد مثلا نسى في الصلاة شيء، أخطأ في الصلاة في شيء معين، والحاجة دي الشيء اللي أخطأ فيه مثلا ركن من أركان الصلاة، عليه أن يعيد هذا الركن، وإذا انتقضت الصلاة عليه أن يعيد الصلاة كلها مرة أخرى. طيب إذا أخطأ في واجب يقولوا إيه، يصلي سجدتين سهو، يسجد سجدتين سهو. طب إذا أخطأ في سنة هنا إيه، معفو عنه. فالأخطاء ليست كلها شبه بعضها البعض، ولا جبر الأخطاء كله شكل بعضه البعض، لأن في أخطاء لابد إنك أنت تصلحها مرة أخرى بإعادة الأمر كله، وفي أخطاء إنك أنت بتجبرها بشيء آخر بعبادة أخرى، إن مثلا واحد عمل حاجة فبالتالي هو ممكن إيه، ممكن يصوم أيام، أخطأ مثلا في شيء معين، أخطأ في يمينه أو غير ذلك، فهو ممكن إيه يجبره بشيء آخر. وممكن واحد أخطأ ويعفى عنه تماما لأنه ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه ولم يأمره بذلك. يبقى يا جماعة مش كل الأخطاء ومش كل العبادات ومش كل المعاملات ومش كل الحقوق الأدميين لابد ان الانسان ياتي بها مره اخرى اذا اخطا فيها، وكذلك ليس كلها معفو عنه على الاطلاق. المساله فيها تفاصيل كثيره جدا، وفي نصوص كثيره جدا في هذا الباب، ولعل من يعني افرد هذا في باب اصول الفقه كان شيخ الاسلام ابن تيميه، ان مساله الخطا والتعامل مع الاخطاء وتعامل الشرع مع اخطاء الادميين سواء في حق انفسهم او في حق الله سبحانه وتعالى او في حق العباد، وازاي ان مش كله، ان الشريعة لم تسوي بين هذا وهذا، لم تسوي بين الحقوق ولم تسوي بين جبر هذا الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان الانسان اذا اخطأ ثم هذا الانسان لم يكن متعمد هذا الخطأ، فان الله سبحانه وتعالى وضع عنه الاثم. وضع عنه ليه الاثم؟ يبقى الراجل ده هو لن يأثم على هذا الخطأ الذي فعله. لكن هل هذا الرجل عليه مثلا لأنه اجتهد مثلا، هل على الناس أن تتبعه، أو هل عليه أن يستمر في خطئه إذا علم أنه خطأ، أو عليه ألا يصلح هذا الخطأ؟ لا، هو ممكن يكون معفو عن عقابه لأنه استنفذ وسعه في ذلك، لكن هو عليه أن يجتهد مرة أخرى وعليه أن يتبع الحق. يبقى ده اول جزء من او اول مقطع من الحديث او الجزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا مسألة الخطأ، ان احنا علينا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيتجاوز عن الاخطاء، يبقى احنا جماعة محتاجين احنا كمان نتجاوز عن الاخطاء. ان لما واحد يعمل حاجة بغير قصد مش لازم تقيم له المحاكم وتعمل مشاكل، خلاص هو ما كانش قاصد. هو علينا ان احنا نعذر بعضنا البعض، علينا ان احنا نفهم ان الناس بتخطأ، وان طبيعة البني ادم انه خطاء. ان يعني ابن رجب هو بيتكلم في هذا الحديث بيقول الخطأ هو ان يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد. هنا ابن رجب حمل الخطأ على ايه؟ على المعنى المشهور عند الناس ان هو فعل بغير ما قصد، مثل ان يقصد مثلا قتل كافر فصادف قتله مسلما. طيب يبقى ده معنى الخطأ. المعنى الاخر النسيان. النسيان ان واحد نسي، واحد علم شيء وبعدين نسي في التنفيذ، نسي في الفعل. النبي عليه الصلاة يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفر لها الا ذلك ثم تلا واقم الصلاة لذكري. يبقى لو واحد عمل حاجة او نسي يعمل حاجة، هل ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على ذلك؟ هل يأثم ويعاقب على نسيانه؟ لا. ليه؟ لأنه ناسي، لأن إرادته ما كانتش معاه، لأنه لم يترك الخير ولم يترك الطاعة قاصدا عامدا، إنما قصد ترك الطاعة نسيانا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح لنا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحيم بنا، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يعلم النوايا، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يعلم مين اللي عمل ده وهو مريد ذلك، ومين اللي عمل ده هو لم يقصد ذلك، مين اللي عمل المعصية خطأ، ومين اللي عمل المعصية وهو عارف انها معصية، ومين اللي ترك الطاعة وهو عامد الترك، ومين اللي ترك الطاعة وهو ناسي. وده جماعة بعد رهيب علينا ان نتذكر فيه في مراقبة الله سبحانه وتعالى. ان احنا انت ممكن تضحك على الناس كلها، وممكن تعرف تخدع الناس كلها، انت ممكن تقولي للناس كلها كلام الناس كلها تصدقك بيه، لكن مش هتعرفي تضحكي على ربنا سبحانه وتعالى، مش هتعرف تخدع ربنا سبحانه وتعالى، مش هتعرف تمكر على الله سبحانه وتعالى. ان الله على كل شيء رقيبة. الحديث ده جماعة على قدر ما فيه من الرحمة، على قدر ما فيه من عظمة الله سبحانه وتعالى. ان الفعل الإرادة اللي جواك اللي محدش يعرف عنها حاجة ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك عليها. ان الإرادة اللي انت مش متخيل ان ممكن حد ياخد باله منها ربنا سبحانه وتعالى يعلم انك انت تركت الطاعة نسيانا فلن يحاسبك على النسيان، ويعلم انك فعلت المعصية خطأ وجهلا فربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبك على ذلك. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعلماء يقولوا هل الإنسان يعذر بجهله؟ أيوة يعذر بجهله. هل يعذر بجهله في كل القضايا؟ نعم يعذر بجهله في كل القضايا. هل يأثم على هذا الجهل؟ إذا كان يقدر على التعلم ثم هو لم يفعل ذلك فإنه يأثم على هذا الجهل. هنا من ربنا سبحانه وتعالى لن يعذب الناس حتى يقيم عليهم الحجة. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله حتى تقوم حجة الله سبحانه وتعالى. ولا يتخيل أنه يأتي على الناس زمان لا يكون فيها لله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالحجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. أنه لابد في كل زمان من يقوم بحجة الله سبحانه وتعالى. فهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى، أنه لن يحاسب ولن يعذب الله سبحانه وتعالى أحد حتى تكون تتبين له الحجة، اللي هو من يشك الرسول من بعد ما تبين له، تبين له هو، يعني هو تبين له الحق. ومن يشك الرسول بعد ما تبين له الهدى، هؤلاء الذين تبينوا من الحق والباطل ثم شاقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء استحقوا عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النسيان طبعا برضو كذلك ايضا النسيان فيه تفصيل، ان لو واحد مثلا نسي وجامع امرأته في نهار رمضان، فهنا العلماء يقولوا هل نسيان هذا الفعل، هل لو فعل ذلك ونسي انه في رمضان او نسي انه في نهار رمضان زي من نسي واكل في نهار رمضان؟ فهنا العلماء يختلفوا يقولوا لا، هو ده مش زي ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فهذه من الله سبحانه وتعالى يخصى في الاكل والشرب، وهو لا ياثم. هل من جامع امراته ناسيا في رمضان ياثم؟ يقول لا ياثم، لكن هل عليه الاعاده ولا ليس عليه الاعاده؟ قولان لاهل العلم. كذلك في سائر العبادات، ان واحد مثلا حلف على شيء ناسيا واتى بهذا الحلف، يعني واحد حلف على مثلا ان هو لا يذهب الى المكان الفلاني وبعد كده نسي وذهب الى هذا المكان، هل يأثم؟ يقولوا لا، مرفوع عنه الاسم لانه ايه؟ فعله ناسيا. ولكن هل عليه كفارة ام لا؟ هل هذا النسيان هل هو حنث في هذا اليمين ام لا؟ ايضا اقوال اهل العلم. بعض أهل العلم قال لا يحنس، لو أن رجل حلف لا يفعل شيء ففعله ناسيا ليمينه أو مخطئا ظن أنه غير محلوف عليه، هل يحنس في يمينه أم لا؟ ابن رجب في جامع العلوم والحكم بيقول ثلاثة أقوال، هي ثلاثة روايات عن أحمد، أحدها لا يحنس بكل حال ولو كان اليمين بالطلاق والعتاق، والثاني يحنس بكل حال وقول جماعة من السلف ومالك، والثالث يفرق بين أن يكون يمينه بطلاق أو بعتاق أو بغيره ومشروع عن أحمد. شاهد أن المسألة فيها نوع من أنواع التفاصيل، أن مش معنى أن هو ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبه ولن يعاقبه على أنه ترك شيء، ترك طاعة الله سبحانه وتعالى ناسيا أو فعل إثم ناسيا أن هذا حرام أو أن هذا لا ينبغي في هذا الوقت أو في هذا المكان، مش معنى أنه فعل ذلك أنه لا ينبغي عليه أن يصلح. أن مش كله أيضا، مش كل العبادات زي بعضها ولا كل الحقوق زي بعضها، أنه ممكن حاجة هو نساها عليه أن يستدركها لأنه يمكن استدراكها، وحاجة هو نساها ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له لأنه لا يقدر على استدراكها، وحاجة هو نساها ولا تؤثر فيه أعمال العباد، وحاجة هو نساها وعليه أن يعيدها من أولها إلى آخرها مرة أخرى. فجعل الله سبحانه وتعالى يعني أخطاء الحج ممكن تجبر ببعض الأشياء غير أخطاء الصلاة، ممكن يكون فيها جبر ببعض الأشياء غير أخطاء المال، غير أخطاء الدماء، غير أخطاء الأعراض، غير أخطاء الكلمات. فكل فعل له ما يكفره، أحيانا التكفير ده بيكون بأنك تفعل الفعل مرة أخرى، وأحيانا التكفير ده بأنك أنت تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وخلاص، وأحيانا التكفير ده بأنك أنت بتحاول أنك أنت تستدرك اللي فات جزء معين من الفعل فقط ولا تستدرك كل الفعل، وأحيانا التكفير أنك تعمل طاعات كثيرة حتى لو كانت من غير جنس من غير جنس المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي، حديث جميل بيتكلم عن معاملة الله سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعامل الإنسان على قدر الإرادة، وإن الإنسان إذا فقد إرادته خطأ إنه فعل شيء وهذا الشيء الذي فعله لم يقصد به أن يصيب شيء معين أو أن يفعل شيء معين ثم هو أصابه خطأ، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على ذلك، وأن الإنسان إذا تعلم شيء ثم نسيه أو أراد فعل شيء ثم نسي تفاصيله فإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه على ما نسى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم أخيرا يقول وما استكرهوا عليه، يعني إيه الإكراه؟ يقولوا الإكراه نوعين، في إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه ده يعني واحد أكره واحد على شيء، عمل حاجة هو بغير إرادته تماما، يعني في إرادة فوقه، هذه الإرادة يعني إرادة جعلته يفعل الشيء بغير إرادته. فهنا يقولوا هو هل كل الإكراه زي بعضه؟ يقولوا خلينا ابن حجر في شرح حديث الصحيحين وهو بيتكلم في شرح البخاري بيقول أن الإكراه له أربعة شروط، أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به. واحد بيقول له واحد أنت لو ما عملتش كذا أنا هضربك، لو ما عملتش كذا أنا أقتلك. طيب افرض هو أصلا مثلا طفل صغير بيقول له واحد لو ما عملتش كذا أنا هضربك، هو أصلا لا يقدر على أن على أن يفعل ما يهدد به، فالمأمور به هنا ليس عاجز، انما الامر هنا لابد ان ايه، ان هو يكون قادر على ايقاع ما يهدد به. الحاجة التانية انه يغلب على ظني انه اذا امتنع اوقع ذلك، ان هو يقول له انا لو انا ما عملتش حاجة معينة، انا ممكن لو مثلا لو انت ما شربتش الخمرة انا مثلا هسجنك. هو عارف ان هو بيقول كلامه خلاص، هو صحيح يقدر انه يسجنني، بس هو عارف ان هو بيقول كلامه مش هنفذه. فهنا ده مش اكراه. فيقول الشرط الاول في الاكراه ان هو قادر على ايقاع ما يهدد به. الشرط الثاني انه يغلب على ظني انه اذا امتنع اوقع ذلك. الشرط الثالث ان يكون ما هدده به فوريا، لان اذا كان عنده فرصه للهرب او فرصه ان هو ياجل الموضوع يبقى ما عادش اكراه. يعني بيقول له اذا يقول له ايه ضابط الفوري ده، يقول له لو قال له مثلا لو ما عملتش كذا انا هضربك بكره غدا، فيقول له ده مش ايه، هذا ليس اكراه، لا يعد مكرها. واستثنى من ذلك اذا كان قريبا جدا. يبقى ثلاث شروط: اول حاجة ان يكون فاعله قادرا على ايقاع ما يهدد به، الثاني ان يغلب على ظنه انه اذا امتنع اوقع ذلك، الثالث ان يكون ما هدده به فوريا، الرابع ان لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. زي واحد اكره على الزنا، فلما اولج كان يمكنه ان ينزع، فهو استمر في الزنا، فهنا ده ظهر منه ما يدل على انه ايه، على انه فعل ذلك ببعض ارادته، فهنا يقول يأثم على ذلك. هنا الاكراه العلماء يفسروا في الاكراه، يقولوا فيه اكراه بغير اختيار بالكليه، يعني واحد شال واحد جماعه بالبلكونه وهو بيقع بالبلكونه ام وقع على واحد قتله مات، التاني ده مات، فيقولوا هو اللي اترمى بالبلكونه ده هو اللي قاتل ولا اللي رماه هو اللي قاتل؟ فيقولوا اللي حقيقة اللي باشر الفعل هو اللي وقع عليه وكان سبب في قتله، ده التاني يقول له انا مكره انا عملتش حاجة اصلا، هو ما كانش له اي اختيار في اي حاجة. هو هنا يقولوا ايه، هذا الاكراه اللي هو لا اختيار له بالكلية، واحد عمل حاجة بغير ارادته مطلقا ولا يقدر على دفع هذه الايه، على دفع هذا الفعل، فده اسمه هذا المكره بالكلية، هذا الله سبحانه وتعالى وضع عنه. طيب في واحد بقى عنده إرادة ولكن في إرادة أقوى منه، الإكراه هو تعارض إرادات، فإرادة قوية غلبت إرادة ضعيفة. يعني واحد بيقول له روح إذني بفلانة ولو ما عملتش كده أنا هسجنك، روح اقتل فلان ولو ما عملتش كده أنا هقتلك، روح اسرق مال فلان ولو ما عملتش كده أنا هضربك. هنا الراجل ده بقى عنده حاجتين، عنده اختيارين، عنده هو دلوقتي الراجل ده مكلف ولا مش مكلف؟ مكلف ان هو ما يزنيش وما يسرقش وما يقتلش وما يعملش معصيه، لكنه في واحد تاني ارادته اقوى واوقع به تهديد وقادر على انفاذه، والتهديد سيقع ويغلب على ظنه انه سيفعل ذلك اذا لم يفعل. فهو هنا بقى عنده اراده ان هو لا يفعل، وعنده اراده تانيه بتاعه المهدد بتقول له ايه اعمل ده والا ايه، والا اوقعت بك العذاب او انزلت بك النكال. هنا العلماء يفصلوا ما بين الاكراه، يقولوا الاكراه ده اذا كان في الاقوال غير في الافعال، اجماع العلماء على انه لا يجوز الاكراه في القتل. يعني لو ان واحد بيقول له واحد اقتل فلان ولو ما قتلتوش انا هقتلك، يقولوا لا ما يقتلوش حتى لو هيموت، حتى لو هيتقتل، لان ده هنا اكرهه على فعل مفسده، هنا تعارضت ارادات، اراده هذا الرجل اللي هو المهدد واراده المهدد اللي هو بيقول له انا هقتلك لو انت ما عملتوش. فهو قدامه حل من اثنين، اما انه يقتل او يتقتل، يعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم المقتول ويتكن ابن ادم القاتل، قال له ما تقتلوش لان نفسه مش احسن من نفسك. هنا تعارضت مفسدتين، فالمفسده هنا اللي فيها القتل وسفك الدم الحرام تعادل مفسده انك انت تصبر على ذلك حتى لو مت. مصلحة قصدي مفسدة انك انت تقتل وتسفك دم الحرام تعادل مصلحة انك تصبر على ذلك حتى لو قتلت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم المقتول. طيب لو في حاجة تانية غير القتل، هنا هيتعرض بقى مصلحة ومفسدة، ان واحد بيقول له قول كلمة ولو ما قلتهاش انا هقتلك، فهنا ربنا قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ان واحد ممكن يقول كلمة وهو أكره على ذلك فيقول كلمة الكفر، فيقول كلمة الكفر، يقولوا ليه؟ لأن هنا مصلحة إن هو يصلح ذلك أو يبين موقفه بعد ذلك أو مصلحة إنه يقيم الدين أكبر من مفسدة إن هو إيه؟ يقول هذه الكلمة والله سبحانه وتعالى يعلم أنه مكره على ذلك. مفيش يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحركتم، هنا المراد الشرك بالقلوب، يعني لو أنكم قطعتم وحركتم فلا تشركوا بقلوبكم. لكن هل إذا الرجل إذا حرك وقتل هل عليه أن يصبر على ذلك؟ له ذلك، هذه عزيمة، ولكن أيضا له أن يقول كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، وقال الله سبحانه وتعالى وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فربنا سبحانه وتعالى أمر الرجل أن إذا جاهده الناس، بل إذا جاهده أحب الناس إليه أبوه أمه، على أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، فقال اصبر، قال لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى هنا جماعة الإكراه فيه تفصيل، في إكراه إن واحد فقد مطلقا الإرادة لا اختيار له بالكلية، وفي واحد فقد جزء من إرادته فهو عنده إرادة. يقوله هنا هل هو عنده إرادة؟ يقوله عنده إرادة. يقوله طب إزاي عنده إرادة ومكره؟ يقولك عنده إرادة إنه يختار، إنه يختار إن هو يقع بأحد الإيه المفسدتين، إما إن هو يفعل ما هدد به، أو إن هو يترك ما هدد، يفعل الفعل الذي به يهدد، أو إن هو يترك هذا الفعل ويقع التهديد. هو هنا بيحسبها، يقول لك ايه انا التهديد ان هو ايه اكبر من ايه وايه اصلح من ايه. لو ان رجل اكره على الزنا، لو ان امرأة اكرهت على الزنا، هل المرأة دي تأثم بهذا الاكراه؟ يقول لا تأثم. يقول طب افرض اكرهت على الزنا ثم استمتعت، فيقول لا تأثم ببداية الزنا. لكنها شيخ الاسلام كان فصل تفصيل في كتاب الاستقامة، ممكن الاخوة او الاخوات اللي عايز يرجعوا في باب الاكراه تفصيل كبير، ان يقول هي لا تأثم ابتداء على انها اكرهت على الزنا، لكن اذا استمتعت بذلك وكان لها نوع ارادة فانها تأثم على نوع هذه الايه الارادة. واحد اكره على معصية معينة، ثم هذا بعد ما اكره على هذه المعصية استلذ بها وعاشها واستمرأها وعاش فيها، هل هو لا يأثم؟ يقول لا، هو اذا اكره على المعصية فإنه لا يأثم ابتداء على بداية الإكراه، لكن إذا استمرأ وعاش واستقر واستمر على هذه المعصية فإنه يأثم بذلك. بقي آخر حاجة في هذا الحديث، إذا واحد أكره على الحق، يعني إيه أكره على الحق؟ هل يأثم أو لا يرفع عنه ذلك؟ يعني واحد أخد فلوس حرامي، خد فلوس واحد وبعد كده جه القاضي حكم عليه أنه يرد الفلوس، فالراجل رد الفلوس هو إيه؟ رد الفلوس هو مكره، هو مش حابب ان يرد الفلوس، لكن تعارضت ارادة القاضي وسطوة الجند مع ارادته في ان هو ايه يسرق المال. هل هذا الرجل الان يرفع عنه الاسم ولا لا يرفع عنه الاسم؟ هل ما دام استكره عليه فيقولوا ان الكره على الحق، الاكراه على الحق يصح. لو واحد اخذ فلوس واحد نال من عرض واحد نال من دم واحد ثم يرد الحق الى اصحابه، هل هذا الاكراه يرفع الاسم عن صاحبه؟ يقول لا يرفع، هذا ايه؟ هذا اسم المكره. لو اب مثلا اكره ابنه على ان يصلي، هل يأثم او يرفع هذا؟ ان هل يأثم هذا الاب على اكراه الابن على ان يصلي، ان هو يقول له لا لازم تصلي؟ يقول له الاكراه على الحق يختلف عن الاكراه على الباطل، ان الانسان اذا اكره على الحق، لذلك نوع صنع قال في معاني كثيرة، يعني امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهنا يقول هنا الاكراه على الحق يختلف عن الاكراه على الباطل، وده فيه كلام كثير جدا، اللي هو الاكراه بحق فهو غير مانع من نزوم ما اكره عليه. ان هنا هل كل اكراه مكروه؟ يقول لا، ان واحد سرق فلوس واحد فاكره على رد المال، واحد منع الزكاة فاكره على دفع الزكاة، واحد ترك الصلاة فابوه اكرهه على ان هو يصلي او علمه الصلاة واجبره على ذلك حتى يتعود ذلك، هل هنا الاب يأثم على ذلك او هذا يرفع عنه الاسم؟ يقوله على حسب قدراته واستطاعته وعلى حسب ما بلغه من العلم. لكن هنا العلماء يفرقوا ما بين الاكراه على الحق والاكراه على الباطل، فقالوا اما الاكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما اكره عليه، فلو اكره الحربية على الإسلام فأسلم صح إسلامه، كذا لو أكره الحاكم أحد على بيع مالي ليوفي دينه، أو أكره موليا بعد مدة واحد آلة من نسائه شهرا، يعني ترك نسائه وعلق الست كده، لا اتجوزها ولا طلقها وسابها متعلقه. فرفعت الامر للقاضي، فالقاضي اكبره وقال له انك انت عليك انك انت مده الايلاء تخلصها، وحجم الاثنين الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر، فاذا بعد 4 اشهر اذا انتهوا يا اما انك انت تراجعها واما انك تطلقها. فهنا لو اكره هذا الرجل الذي آل من نسائه او آل من زوجته بعد الامتناع عن الزوجة وتعليق الزوجة، هل إذا أكره على أن هو على أنه يرجع إليها أو أن يطلقها، هل ده غلط أو هو ده حرام أو ده هذا الفعل يجعله يرفع عنه الإثم؟ يقول لا، هنا هذا إكراه بحق، والإكراه بحق يختلف عن الإكراه بباطل. لو مثلا واحد وعد ان هو يعمل دين، ان هو يسد الدين، ثم هو لم يوفي الدين، فالقاضي حكم ان هو يباع املاكه ويسد الدين، هل هذا اكرهه على الوفاء؟ هل هذا يكون هو مكره وان هو يقول له لا، هذا الذي اكرهت عليه لا يقع، كما ان مثلا لو اكره على طلاق زوجته لا يقع لانه مكره، ولو اكره على الكفر فانه لا يقع لانه مكره، يقول لا هذا يقع وهذا يلزم صاحبه. ليه؟ لانه اكراه بحق. الحديث بيتكلم عن معاني عظيمة جدا، يعني لعل نلخص فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عن الإرادة وعن تحرير الإرادة، وان الإرادة اذا فقدت بالخطأ بغير قصد او النسيان، اذا الانسان نسي ان الفعل الذي اراده او علمه او اكره فغابت ارادته، فان الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على ذلك. وتكلمنا على معنى الاكراه ومعنى الاكراه الملجئ والاكراه غير الملجئ، والاكراه اللي يخلي الانسان يفقد بالكليه الاختيار، او الاكراه اللي بيكون الانسان في نوع اختيار، وان الشريعه وسعت وفي هذه الاحكام، وان ليس كل امر كالاخر، وليس كل فرد كالاخر، وليس كل موقف كالاخر، لا في العبادات ولا في المعاملات. الله سبحانه وتعالى حي قيوم لا ينام، لا تاخذه سنه ولا نوم، يحاسب العباد. والله سبحانه وتعالى رقيب على كل شيء، بصير بكل شيء، يعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء. فلا يتخيل احد انه يستطيع ان يمكر بالله سبحانه وتعالى، كل انسان سيحاسب على ما فعل، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى من السر. يعني إذا الإنسان يقول أنا ما كانش قصدي، إحنا ممكن نخدع بعض كتير جدا، وممكن نعرف نتكلم قدام بعض كتير جدا، لكن أمام الله سبحانه وتعالى السر عند الله سبحانه وتعالى علانية. فعلى كل إنسان أن يحافظ على إرادته، وكل إنسان عليه أن يراقب أفعاله، كل إنسان عليه أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى رحيم كريم. بلاش نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة تعامل الناس الجاهلة بالله سبحانه وتعالى، التي لا تعلم عن الله سبحانه وتعالى شيء، والتي دائما تتكلم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كان ربنا سبحانه وتعالى واقف لهم، ان هو يعني كل ما الانسان يعمل معصيه وهو حتى بغير قصد ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك. ابدا، الله سبحانه وتعالى يعلم الاراده ويعلم النوايا ويعلم مقاصد العباد، ويعلم متى ترك العبد ناسيا، ومتى ترك العبد عامدا، ومتى فعل العبد مخطئا، ومتى فعل العبد مصيبا. طيب، مساله ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ارجع فصلي فانك لم تصلي، والاخر النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره باعاده الصلاه لما تكلم في الصلاه، وفي الامرين كلاهما اخطا، لان الاول كان عنده القدره على ان يتعلم، ولان هذا الامر متعلق بصحه الصلاه من اصلها. الثاني لم يكن عنده القدره على ذلك فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، الامر كان نسخ وهو لم يتعلم النسخ، ولم يكن الأمر مشتهرا بين الجميع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عذره لأنه جاء ولم يكن يعلم النسخ، ولم يدرك أن هذا نسخ. أما الآخر فإن أمر الصلاة كان قد انتشر في وسط الناس، فهو هنا مقصر في أنه يتعلم ذلك، وأنه يركب ذلك، وأنه يسأل في ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. السؤال الثاني، طيب، سؤال، هل العالم إذا أكره على أن يقول غير الحق هل هو يعذر في ذلك؟ هنا أيضا فيه تفصيل، إن هل إذا كان هو العالم الوحيد الذي لا ينبغي أن يسكت عن الحق، فإنه هنا على حسب تحمله انه لا ينبغي عليه ان يقول ذلك. يعني هنا في يا جماعه حاجه اسمها استطاعه الانسان، وفي حاجه اسمها احتياج الديني، ان احيانا الانسان هو لا يقدر، هو العالم يرى في نفسه ضعف انه لا يستطيع ان هو يقول الحق، هل لازم يقول الباطل؟ لا عادي، العالم ممكن يسكت. يعني اذا العالم اذا لم يستطع ان يقول الحق ففي الصمت ممدوحه، اذا اكره العالم على ان يقول الباطل هل هذا الاكراه له فيه مسوغ، وهل هذا الاكراه مرفوع عنه؟ يقولوا لا، ليس دائما مرفوع عنه، لان ربنا سبحانه وتعالى رفع اهل العلم وجعل الملائكه تحف هؤلاء ورفع ثواب هؤلاء، ومدح الله سبحانه وتعالى اهل العلم العاملين والقائمين بالحق. يقولوا العالم لا ينبغي عليه ان يقول الباطل، لا ينبغي عليه ان يقول الباطل، لان العالم قوله للباطل يفسد الناس، يفسد دين الناس، فعليه يسكت. طيب هل لو العالم أكره وخلاص الأكره ملجئ ولا يستطيع عن ذلك، هل لابد أن يقول؟ هنا العلماء يفصل يقولوا إذا قال، إذا كان هناك قائم لله بالحجة فهنا الأمر ممكن إذا واحد أكره وألجئ إلى ذلك، لكن حجة الله قائمة هنا ممكن يكون في بعض العذر، لكن إذا لم يكن هناك من هو يقوم بالحجة وأن الدين سيضيع، هنا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن جماعة ربنا سبحانه وتعالى أهل جعل رفع أهل العلم، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن أهل العلم يخشون الله سبحانه وتعالى، ومن خشي الله حري به ألا يخشى الناس، فإنما يخشى الله من عباده العلماء. مسألة هل الرجل إذا أكره على الزكاة هل تصح هذه الزكاة؟ نعم تصح هذه الزكاة منه. هل هو يأثم على منع الزكاة؟ هو يأثم على منع الزكاة، وإذا أكره على الزكاة فإنه هذه الزكاة تسقط عنه، وإن كان هناك إثم لامتناعه أو لتعرضه ابتداءً.